الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البعض نريد أن نفرق بين ما يسمى بحال التلبس وما يسمى بحال الإسلام والجاري وما يسمى بحال الموقف. حال التلبس هو عبارة عن حال تلبس، الحال الذي تتلبس فيه الذات بالصفر، تتلبس فيه الذات بالمبدا، تلبس الكلمة. ولنفترض أن هذا الحال وبعد الضرب هو يوم الجمعة. يوم الجمعة تلبست الذات المبدا، فهذا الحال يسمى حال التلبس. اكو عندنا حال الجري، حال الذات. هذا الحال قد يتحد مع حال التلبس وقد يغايره. يتحد معه كما إذا نسبنا المشتق إلى الذات في نفس حال التلبس في يوم الجمعة. زيت في يوم الجمعة متلبس في المبدأ، وفي يوم الجمعة أنا أسلب المشتق إليه وأجر المشتق عليه. واضح. فيكون يوم الجمعة حالا للتلبس وحالا للإسناد والجاري. وأقعدنا حال النطق. حال النطق عبارة عن حال التكلم، تكلم بهذا الكلام ليتحقق فيه الجاري والإسناد. حال النطق غالبا يتحد مع حال الإسناد والجاري. واضح. غالبا يتحد معه، يعني في نفس الوقت الذي اجري فيه المشتق واسند فيه المشتق الابداع يكون هذا عن طريق الشنو؟ تكلم بهذا عن النور. اذا اقعدنا حال التلبس وحال الجاري وحال الشنو؟ النور. لا تركزون على الاختلاف بين حال الجري وحال النوم، الاختلاف بينهما ما هو قوي. لنفترض ان حالهما واحد، يعني حال النوم هو نفس حال الاسناد والجري، لكن واضح بان حال الاسناد والجري يختلف عن حال التلبس. قد يتفقان وقد شنو؟ يختلفان. واضح. إذا يوم السبت قلت زيد عالم، زيد قائم. واضح. واضح. هذا لا إشكال أن يوم السبت هو حال النطق. هذا ما في شك. يوم السبت حال شنو؟ النطق بهذا الكلام. لكن قد يكون يوم السبت هو حال الجاري وقد لا يكون يوم السبت حال الجاري. متى يكون يوم السبت حال الجاري والإسناد والنسبة؟ إذا أطلقت المشتق على الذات في يوم السبت، وكان المقصود من الإطلاق هو الجاري على الذات فعلا وإسناد المشتق إلى الذات شنو؟ فعلا. إحنا راح يختلف زمان التلبس عن زمان شنو؟ جاري والنسبة والإسناد. يعني زمان النسبة والإسناد صار وقت في هالمثال يوم السبت، فعلا أنا أقول زيد قائم. بينما حال التلبس وقت يوم الجمعة، لأن اختلف حال التلبس عن حال الجري والإسناد. لكن في بعض الأحيان لا، زمان النطق يكون السبت لكن حال التلبس والجري هو نفس حال الجري والإسناد، هو نفس حال شنو التلبس. كما إذا قلت في يوم السبت زيد كان قائما، كان قائما إن زمان النطق ولا أشكال هو يوم السبت بلا أشكال. زمان التلبس وقت بلا أشكال هو يوم الجمعة، لكن زمان الجري والإسناد وقت. أنا ما أريد أن أجر المشتق على الذات في يوم السبت بهاي العبارة، ما أريد هذا كما هو واضح من قرينة كان، وإنما أريد أن أسند المشتق إلى الذات في زمان التلبس. زيدون شنو؟ كان قائما، كان هاي قرينة على اتحاد زمان الجري والإسناد مع زمان التلبس. واضح. إذا كان الغرض هو الإسناد المشتق إلى الذات بلحاظ حال التلبس بحيث يتحد زمان التلبس مع زمان الجري والإسناد والنسبة، في هاي الحال قالوا واتفقوا على أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي بلا إشكال، سواء كان هذا الإطلاق حاصل في زمان التلبس أو قبل زمان التلبس أو بعد زمان التلبس. حتى قبل زمان التلبس تستطيع أن تقول زيدون سيكون عالما بعد أسبوع، سيكون مسافرا بعد شهر. هذا الإطلاق إطلاق مجازي بلا أشكال إطلاق حقيقي. ليش؟ لأن الإطلاق والجاري والنسبة ليست الآن باعتبار أنه سيتلبس بالمبدأ في المستقبل حتى نقول أنه مجاز بلا أشكال، وإنما الجاري هو بلحاظ زمان التلبس. وفي زمان التلبس إطلاق المشتق يكون إطلاق شنو حقيقي دائما كما قلنا سابقا. إذن لا بد من التفرقة بين هذه الأمور. بشكل عام نقول أن الأسماء بشكل عام يقول المصنف ليس فيها دلالة على الزمان بأي وجه من الوجوه، وعدم الدلالة على الزمان في الأسماء لا يختص بالجوانب، بل يشمل حتى أسماء الفاعل وأسماء المفعول وأمثال ذلك، ليس فيها دلالة على الزمان أصلا. ولا كلمة عالم تصدق على من هو عالم فعلا، ومن سيكون عالم، ومن كان عالما فيما مضى، وكل واستعمال عالم في جميع هذه الصور الثلاثة يكون استعمال حقيقي بلا إشكال، لكن بشرط أن حينما تطلق عالم تطلقه بلحاظ حالة شنو تلبسه بالعلم، فتقول زيد عالما الآن وسيكون عالما، وزيد كان شنو كان عالما. استعمال عالم بلحاظ حالة التلبس في جميع هاي الصور الثلاثة استعمال حديث بلا إشكال، لأن الزمان ليس مقيدا في الأسماء، ولم يؤخذ في مفهوم الاسم أصلا، لأنه يعم جميع الأسماء. ونفس الكلام يقال في الجوانب أيضا، المصنف يقول تستطيع أن تقول أن الخشب واضح سيصير رمادا، واضح والرماد كان شنو خشبا، ما في اشكال حتى في الجوانب مثلها المشتقات. من هنا يبرز هذا السؤال، اذا كان اطلاق عالم على الذات المتلبسه بالمبدا والذات التي لم تتلبس بالمبدا بعد والذات التي تلبست به ذات قانون قضى عنها مبدا التلبس، اذا كان اطلاق المشتق على كل هذه الذوات اطلاق حقيقي بلا اشكال، اذا شنو معنى النزاع السابق؟ مصنف من ناي كل بيان هذا المطلب اللي بينه يقول ان النزاع السابق انما وقع في الذات التي انقضى عنها مبدا التلبس، لكن اريد اطلاق المشتق عليها فعلا لا بلحاق على التلبس. اطلاق المشتق عليها فعلا بعد الانقضاء على ان يكون زمان الجاري والاسناد والنسبة مختلف عن زمان التلبس، هذا الاطلاق هل هو اطلاق حقيقي او اطلاق شنو؟ مجاز. النزاع في هذا لا ينافي الاتفاق على ذاك اللي قلناه من ان اطلاق عالم بلحاظ حال التلبس في جميع الازمنة الثلاثة اطلاق شنو؟ هذا لا ينافي ذاك. ذاك يقول ان عالم بلحاظ حال التلبس على اطلاق حقيقي، بعبارة اخرى ان استعمال عالم فيما اذا اتحد حال التلبس وحال الجري والاسناد هذا دائما استعمال شنو حقيقي، سواء كان حال التلبس هو الزمن الماضي او الزمن الحاضر او الزمن شنو مستقبل، هذا استعمال حقيقي بلا اشكال، لانه هذا من باب استعمال اللفظ من باب استعمال المشتق في الذات المتلبسه بماذا؟ من باب استعمال المشتق في الذات التي انقضى عنها المبدا، يعني انا ما قاعد اطلق المشتق باللحاظ الحاضر لانها كانت متلبسه بالمبدا، وانما اطلقها بزمان النقض الان، لكن زمان الجري والاسناد ايش وقت؟ في الزمان الماضي، وذاك الزمان الماضي بحسب الفرض هو زمان شنو؟ التلبس، اذا الجري يكون في زمان التلبس، الاطلاق يكون في زمان التلبس. والإطلاق في زمان التلبس لا إشكال حقيقي كما تقدم قلنا سابقا إنه حقيقة بلا خلاف. إذا الخلاف وين يقع؟ الخلاف يقع فيما إذا أردت إطلاق المشتق على الذات لا بلحاظ حال التلبس، فإن كان بلحاظ اطلاق المشتق على الذات لان الذات ستتلبس بالمبدا في المستقبل، لكن الاطلاق يكون فعلي، هذا مجاز بلا شنو بلا اشكال وبلا مجاز. وان اردت الاطلاق الفعلي بلحاظ ان الذات تلبست بالمبدا في الماضي وانقضى عنها مبدا التلبس، هذا هو مورد شنو مورد النزاع والخلاف. اذن ينبغي ان يلتفت الى هاي النقطة، اننا حينما نقول بان استعمال المشتق في من انقضى عنه مبدأ التلبس هل هو حقيقة او مجاز، مقصودنا ان يكون الاطلاق والاستعمال استعمال فعلي، واضح؟ مع كون الاطلاق زمان مختلف عن زمان التلبس، ولا اذا كان يقصد الاطلاق في لحاظ حال التلبس هذا من هنا نصل الى حل توهم وقع فيه بعضهم، وحصل هذا التوهم وهذا انه بعضهم يرى كانه قال انه لا بد ان يكون المشتق موضوع للاعان. ليش؟ يقول لاننا نجد بالوجدان صحة اطلاق المشتق على الذات التي انقضى عنها المبدا حقيقة، لأن نقول زيد كان شنو عالما، هذا استعمال قلنا استعمال حقيقي مسلم بلا اشكال استعمال حقيقي ما بيأي تجوز. هذا شو تخيل؟ تخيل ان هذا معناه ان المشتق موضوع علما للاعان، وغفل عن ان هذا الاطلاق بلحاظ حال التلفز، وهذا من مورد نزاعنا. مورد نزاعنا أن يكون الإطلاق مختلف عن حال السلف، يكون الإطلاق في زمان مختلف في زمان سابق. مو تقول زيد كان عالما، لا، زيد الآن شنو؟ عالم. الآن تكون فد للإطلاق بالنسبة للجاري، بخلاف ما إذا قلت كان. كان إذا كانت قيد للنسبة وللإطلاق وللجاري، معناه أن الإطلاق يكون بلحاظ شنو؟ الزمان الماضي، يعني بلحاظ حالي التلفظ، وهذا يكون حقيقة بلا أشكال. لكن هذا مو مورد نزاعنا. في مورد نزاعنا احنا قلنا أول ما صنف النزاع بأن الاستعمال المشتق الذات المتلبسة بالمبدأ في حال التلفظ على حقيقة بلا أشكال، واضح. وإنما الكلام في إطلاق المشتق على الذات فعلا، لأن الذات تلبست بالمبدأ ايش وقت؟ في الزمان الماضي. هل هذا الإطلاق حقيقي أو شنو؟ أو مجازي؟ فصحت استعمال زيد سيكون عالما وكان عالما، هذا استعمال حقيقي، لا يسمع عن أن المشتاق موضوع لنا للآن. هاي نقطة توهم آخر وقع فيه بعضهم، وتخيل نتيجة لهذا التوهم أن المشتاق موضوع لنا للآن. لا توهم في هذا المطلب، يعني ذاك عده واضح انه بفن المجال. قال اعلم ان فنقر المطلب، اعلم ان المشتقات التي هي محل النزاع باجمعها هي من الاسماء، ما هو واضح ما بها افعال، مو الفعل قلنا خارج عن حريم النزاع. والاسماء مطلقا لا دلاله لها على الزمان، حتى اسم الفاعل واسم المفعول، فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا، حتى الجوانب، يعني حتى المشتقات اسمها مطلق النادي، حتى هو بعدين فين حتى اسم الفاعل، طبعا عن الجوانب. كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى، أو يكون عالما فيما يأتي. عالم كل عالم حقيقة عالم بلا تجوز، لكن بهالشرط، إذا كان إطلاقه عليه بأي لحاظ؟ بلحاظ حال التلفظ بالمبدأ، حال التلفظ سواء كان الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يفرق بينه، فمنه يكون بلحاظ حال، هذا حقيقة. كما إذا قلنا كان عالما، قلنا كان قرين على يعني قيد قيد لزمان الجاري والإسناد والإطلاق، كان عالما يعني الإطلاق عالم يكون عليه أيضا شوفت في الماضي مو الآن، سيكون عالم يعني إطلاق عالم عليه يكون في الزمان شنو؟ مستقبل، وإن كان زمان النطق هو الآن. كما إذا قلنا كان عالما أو سيكون عالما، إن ذلك حقيقة بلا ريب، نظير الجوانب لو تقول فيها مثلا الرماد كان خشبا أو الخشب كان شنو رماد، سيكون رمادا. فإذا كان الأمر كذلك، فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه؟ نقول إن الإشكال والنزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدأ، وأريد إطلاق المشتق فعلا، واضح، فعلا قيد للجاري للإسناد للإطلاق مع افتراض شنو حال التلبس شنو الزمان نفس الشيء، هذا مو فعلا، يعني فعلا مقصوده غير زمان التلبس، مفروض يعني غير زمان، لابد المهم هو هذا، المناط هو هذا. يعني من بعد التمثيل ما يجي يعني يقول أن القضية محصورة فيها. لا ما يشتغل، المهم يشتغل أن لا يكون بالحار حال التلبس، هذا يسمى النجاح، سواء كان فعلا في زمان النوط أو كون في زمان شنو؟ سابق على زمان النوط. واضح في شيء تقول؟ ها؟ في واقع زمان الزيادة زمان التلبس واضح؟ وزمان واضح ما نقول زين واضح كان يوم الثلاثاء شنو عادم عن نزول سفر يوم الأربعاء في غير زمان غير زمان السلف سواء كان هو زمان النوم اللي كما هو الحالات الغالبة يكون هو زمان السلف زمان النوم أو كان شكرا أو كان غير زمان النصر. مهم هو أن تطلق المشتق على الذات في غير زمان التلبس هذا يقع مورد للنزاع الذي لا يقع مورد للنزاع فالتطلق المشتق على الذات في غير حال هذا من عبارة مو من قاعدة عامة في حالة حتى تكون مصدر شنو مصدر حقيقي سواء كان من نظر إلى مربطة أو الحال أو وذلك ثانيا أن على الزاج من علاقة الأول والمشاركة علاقة الجد والبلاغة وهذا هذا يتعب طبعا الأول يعني ما يتعب أن الطاقة على الذات وقتل سيعود على الذات أن الطاقة على الذات أعلان أي بدقاء بحال الجذبة والإحنان لأنه كان مستبقا به سابقا هو محل خلاف والنزاع فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخر إنه مجال بعد المطلب واضح هذا 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 في حال الدروس يكون حقيقة. إذا ما قدت سيكون أيضا عالم فعلان. إليه لأنه بعد سنة الدخال. إذن هذا يتبع مراد المتكلم القرآن اللي ينصر في كلامه. أن زمان الجري عنده هو زمان التلبس أو لا؟ إذا زمان الجري عنده هو زمان التلبس حقيقة بلا أشكال. لكن إذا اختلف زمان الجري مع زمان التلبس هذا اللي يدخل في محل النزاع ويكون مجاز من أشكال على الخلاف الموارد.
مطلقة. الماضي أيضا إحنا لما نقول كان زين العالم هم بنعتبر حال النسوة والإسلام داخل سوق حال النسوة والإسلام اعتبرناها مع حال الثلاثة أيضا حال النسوة والإسلام فنادها مطلقا من
لا هذا أنا قيده بأنه غالبا يكون زمان النظر وقال غالبا يكون زمان النظر وزمان النظر يختلف عن ماذا عن زمان
الثلاثة لكن هو هنا من الجيل مشكلة ما
هذا مقصد هذا مقصد لأنه سابقا قال غالبا يكون زمان النظر أكتوال بعد بهذا المعنى اللي بيناه هذا مقفول عنه فعلا في عبارات المصنف هو بالقاعدة الحقيقية يجي تقول بأنه ما أكبر بأن يكون هو زمان النظر أو غيره المهم أن لا يكون حال التلفز مهم هذا لكن حيث أن المصنف افترض أن زمان الجري والإسناد هو زمان النظر وزمان النظر يختلف عن زمان التلفز فعبر بهذا يعني ولو في الواقع
هل قيد المنطق بالإخاب خالد نسوى الإسناد مع خلافها
على إيه هذا قيد لابد منه هذا مراد هذا واضح زين هاي الأمور الأربعة اللي ما هذا المصنف قبل الدخول في أصل الكلام فنجي لأصل النداء عن المشتق موضوع خصوصا المتلبس بالنبدأ في الحال هو موضوع للأعان من المتلبس في الحال ومن المضع عن المبدأ المتلبس لكن بهذا الشرط أن يكون الإطلاق بلحاق حالل إسناد وجاري لا بلحاق حالل تلبس المصنف يقول الصحيح هو أن الحقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ليس حقيقة في العام سيكون مجاز فيمن انقضى عنهم مبدأ والدليل على ذلك يقول هو التبادل وصحة السبب المتبادل من المشتق هو المتلبس بالمبدأ الحال والتبادل على نفس الحقيقة وصحة سلب المشتق عن الذات التي انقضى عنها المبدأ وصحة السلب على نفس الجنو مجاز الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ بصفحة نقول أنها ليست كذلك واضح الإنسان الذي كان قائما سابقا بحكم قال القرآن ليس قائما بل هو قائد الإنسان الذي كان قاضيا في زمان نستطيع الآن أن نقول أنه ليس جنا ليس قاضيا طبعا مع اختلاف مع ملاحظة اختلاف المبادئ بالنحو الذي أشرنا إليه سابقا واضح الطبيب الذي كان طبيبا والآن لا يزاول عمليا من الطبابة يصح نقول أنه ليس طبيبا صحة السلب عن قضاء المبدا يكون علامة على أن الاستعمال التي يستعمل مجازي وهذا يثبت أنه حقيقة لخصوص التلبس بالمبدا في الحال حقيقة في من تلبس المبدا في حال سواء كان هذا في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان الشنو المستقبل كل هذا يجمعها قولنا أنه حقيقة في من تلبس بالمبدا في حال التلبس كيكون الإطلاق للإطلاق يعني هذا اللي قلنا أيضا قائم فعلا أو كان قائما أو سيكون قائما كل استعمال المشترك فيما تلبس بالمبدأ في حال التلبس في حال التلبس هذا الاستعمال يكون استعمال دائما استعمال شنو حقيقي هذا هو الدليل فالتبادر الدليل هو التبادر وصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ وهذا يعني دليلان على ما يقول يقول المصنف أنه حقيقة ليس أنه ليس حقيقة إلى آخر، ويقول بأن المصنف أن عدم تفرقة بعض بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو اللي خلاهم يدعون بأنه موضوع علم للأعان. تخيلوا بأنه صحة الإطلاق حقيقة بلحاظ حال التلبس في قولنا زيد كان عالما أو سيكون عالما، اللهم يدعون بأنه موضوع للأعام، بل مقتضى ذلك وأنه موضوع حتى للأعام من قضى عنه المنطق، حتى موضوع للحقيقة في ماذا؟ فيما سيتلبس بالمبدأ وين؟ في المستقبل. ليش؟ لأنه استعماله يكون حقيقة في جميع الموارد، لكن ما ميزه بين حال التلبس وبين حال شنو؟ بين حال الإثنان. موضع النزاع هو أن يكون الإطلاق بالحاق على الإثنان والجاري، مو بالحاق على التلبس، وإلا إذا كان الإطلاق بالحاق على التلبس هذا مينا في القول بوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ وين؟ في حال التلبس، واضح، ولا يثبت الوضع للأعاني. فعدم التفرقة بينهما هو اللي خلاهم يتوهمون الوضع للأعام، كما أنه هناك من شيء آخر لتوهم الوضع للأعام تقدم في الإشارة إلى عدم التمييز بين مبادئ المشتقات، كما قلنا سابقا، قلنا أن بعضهم تخيل بأنه الطبيب حينما يأكل أو ينام أو يستريح يصح إطلاق الطبيب عليه حقيقتان، وهذا دليل على أن المشتق موضوع علمين مثلا للأعام، وقلنا بأن المبادئ تختلف وأن مبدأ الطبيب ليس مأخوذ على نحو الفعلية، وأن المبدأ مأخوذ على نحو الملكة مهنة مثلا، فالنزاع يقع بعد زوال الملكة وبعد زوال المهنة، حينئذ يقع النزاع. وهناك سوف نجد أنه ليس هناك وضوح في أن إطلاق الطبيب عليه يكون إطلاق شنو؟ قال إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق من المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في غيره، ودليلنا التبادل وصحة السلب عمن زال عن الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنه شنو قاهن، ولا لمن هو جاهل بالفعل أنه عالم، بل يصح سلبه. لا لا كل مورد صحة السلب يجي بها، يعني صحة السلب المعنى المعنى المفيد عند الإنسان هذا صحة السلب الوجدانية يمكن بها إلزام المقابل، وعلى هذا بعد لا يمكن بس السلب بغير انت قاعد تسال حتى انت ما بدك تقول في جبايك في فتره من حلك انت مقتصر انت بابا تحتنه خمر المهم هو اللي قلنا في على راي الامور وقالوا استبعد كان ممكن ان يكون هكذا اشعر بان استبعد من اول مستخبط وذلك لمجرد انه كان قائما وعالما بما استبعد، نعم يصح ذلك على النحو المجرد، او يقال انه كان شنو قائما او عالما فيكون حقيقه حينئذ يكون من الاطلاق في لحاظ حقيقه تطلق المشتق حقيقة فعلا إما أن تطلقه فعلا، هذا يكون سعى مجال بنظر المصنف، واضح؟ ممكن أن تطلقه حقيقة لكن تلحظ أن الإطلاق يكون قليل فلبس التمثال يكون كان عالما، مو كل عالما مطلقا، واضح؟ كان عالما كان عالما جاءت هذا تفرق في طبقة الزين واحد من حالة الحالة في الأشكال وفي الأطلاع في حالة النسبة كل الذي هو الخطوط وضع المشترك إذ وجد أن الاستعمال لا يكون على نحو الحقيقة فعلا مع الأجل قد مرر بأن يكون قيد الأمس لبيان حالة تلبس الاستعمال لا شك نحو الحقيقة مقصدة البيان ذاتي لأغنائي البيانات البحث الآخر في الأوراق من الطبيعي في بعض الأوراق بعد آخر يجي البعض عن صيغة الأمر والمقصود بصيغة الأمر هو شنو؟ صيغة الفعل وما شابهها من الصيغة التي ونفس الكلام يقال في النهي في النهي أيضا تبحث عن مادة النهي النون والهاء وليه شنو معنى نهى رسول الله عن كذا شنو معنى نهى واضح نهينا عن كذا شنو معنى أنهاكم عن كذا شو معناها أنه بعد ذلك فعل ثلاث صيغة يعني في لا تفعل لا تشرب الخمر لا تغتاب ما فعل ذلك إذن هنا في البداية نفهم عن مادة الأمر يعني كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الثلاثة الألف والميم والراء شنو معنى أمر شنو معنى أمر ما هو معنى البحث الظهوري واستظهاري لكلمة يمكن أن تشكل عنصر مشترك في عمليات الاستنباط. قالوا بأن كلمة الأمر مادة الأمر مشتركة اشتراكا مشتركة بين معنيين أو بين عدة معاني. واحد من هذه المعاني هو الطلب. والمعاني الأخرى هي عبارة عن الحادثة والشأن العجيب والشأن الغريب أتى أمر أتى جئت لأمر كذا يعني جئت لغرر كذا كنت من الأمر الغرر شغلني أمران يعني شغلني مثلا حادثة في فذكرت معاني عديدة لكلمة الأمر واحد منها الطلب أمره بكذا يعني شنو يعني طلب منه كذا والباقي عبارة عن الشأن والغرض والحادثة ولا الجماعة ذكروا بأنه على الظاهر أن هذه المعاني الأخرى غير الطلب كلها ترجع لها معنى واحد في الحقيقة، وهو مفهوم الشيء سيكون الأمر مادة الأمر مشترك، اشتراك مشترك بين معنيين الطلب والشيء. آية الأمر أن الشيء مرة يكون غرض مرة يكون حادث مرة يكون عجيب مرة يكون شيء آخر، لكن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء. الآن نجي نبحث شنو معنى الطلب اللي هو واحد من معاني الأمر، شنو معنى الشيء اللي هو المعنى الآخر منه. صنف يقول الظاهر أن المراد من الطلب كمعنى الأمر هو عبارة عن إظهار الإرادة والرغبة الحاصلة بالنفس وإبرازها بمبرز النار، إبرازها بمبرز. هذا المبرز أعم من أن يكون هو قول أو إشارة أو كتابة. المهم في الطلب أن تكون الرغبة مبرزة للخارج، مو أن تكون رغبة كامنة في نفس الإنسان، الرغبة الكامنة في نفس الإنسان لا تسمى طلب. الرغبة التي يظهرها الإنسان بالغير بقول أو بكتابة، ويطلب منه شيء عن طريق الكتاب، يعني أبرز رغبته عن طريق الكتاب أو عن طريق الإشارة، كل هذا يسمى طلب. فإذا أبرز الرغبة بالقول يقول يقال فلان طلب من فلان كذا، إذا أبرزه بالكتابة يقال فلان طلب من فلان كذا، إذا أبرزه بالإشارة يقال أنه طلب أمر بماذا أمر بماذا. واضح. إذن الطلب هو عبارة عن الرغبة المبرزة بالقول أو الإشارة أو الكتابة، لكن يشترك فيها الإبراز كما هو واضح. لكن الظاهر أنه اتفقوا على ذلك أنه ليس كل طلب يسمى أمر، ومن هنا يكون تفسير الأمر بالطلب تفسيرا له بالأعام، لأنه سيأتي طلب على أقسام: طلب المساوي من المساوي، وطلب العالي من الداني، وطلب الداني من شنو؟ من العالي. الظاهر أن الأمر لا يصدق إلا على طلب العالي من الداني. طلب المساوي من مساويه لا يسمى أمرا فضلا عن طلب الداني من العالي. طلب المساوي يسمى التماسا، طلب الداني يسمى دعاء وامثال ذلك. هذا ما اتخطى باللغه الانجليزيه، ما اتخطى باللغه الانجليزيه، اتخطى بالبلد المساوي المساوي والعالم الداني والداني والعالم الداني والعالم الداني. الظاهر ان الامر لا يسمى طلبا مطلقا، وانما الطلب الخاص هو الامر، وهو شنو؟ الطلب من العالي للداني. إذن تفسير الأمر بالطلب يعتبر تفسيرا له بيش بالأعمال. هذا الطلب المعنى الأول للأمر. المعنى الثاني للأمر هو الشيء. الظاهر أيضا يقول المصنف أن تفسير الأمر بالشيء أيضا تفسير له بالأعمال، وذلك لأنه ليس كل ما يصدق عليه الشيء يسمى شنو؟ أمر، وإنما الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من سلخ الأفعال والأوصاف، من سلخ الأفعال والأوصاف، أما إذا كان من سلخ الذوات لا يسمى أمر. إذا رأيت إنسانا لا تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، لكن تقول جئتك لأمر كذا. واضح. منعني أمرا يعني حادثا شيئا إذا يراد بالشيء كمعنى الأمر والأفعال والأوصاف. لكن الظاهر يقول المصنف أن المراد نفس مدلول الفعل، نفس الفعل ما هو موجود في نفسه، من دون أن تلحظ في جهة الصدور. أكو فرق لابد مرة عليكم في بعض المباحث بين المصدر وبين اسم المصدر، يفرقون بين الوجود والتوقف، بين الوصف والاختصار. يقولون بأن الوضوء يختلف عن التوضؤ، واضح. الوضوء يعتبرون مصدر ومعنى مصدري، بينما التوضؤ يعتبرون شنو؟ اسم المصدر. الفرق بينهما هذا، الوضوء يدل على ذات الخلق من دون أن تلحق به جهة الإيجاد والصدور. بل التوضؤ يلحق به، يدل على ذات المعنى وذات الوجه. وقفتون في وهم توضؤ المصدر، الوضوء اسم المصدر، التوضؤ هو المصدر ويدل على ذات الحدث المجرد، يعني غير ملحوظ بجهة الإيجاد والصدور. بينما الوضوء لا يكون اسم مصدر، فيكون دال على المعنى الملحوظ بجهة الإيجاد وجهة الصدور. مصنف هنا يقول الظاهر أن الشيء الذي يصح إطلاق الأمر عليه، هذا الشيء الذي يصح إطلاق الأمر عليه ويكون معنى لمادة الأمر، ظاهر أنه ليس هو الفعل بالمعنى المصدري، بل المراد به هو الفعل في حد نفسه، الفعل قائم في حد نفسه، الموجود في نفسه غير الملحوظ بجهة الصدور وجهة الإيجاد. هذا هو المراد به، واضح. ولذا يقول لا يصح الاشتقاق من معنى الشيء، قرينة واضحة على أنه يراد به نفس الحدث الغير المفهوم معه جهة الصدور وجهة الإيجاد. لا يصح الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء، واضح. لا يصح الاشتقاق، إذا الأمر بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه، الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه. تقول أمر يأمر مأمور آمر، أما الأمر بالمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه. دليل على أن المراد بالأمر بمعنى الشيء معنى مو معنى حدثي يصح الاشتقاق منه، واضح. يعني لوحظ به نفس الحدث من دون ملاحظة الإيجاد والصدور، ووصل الإيجاد والصدور في حتى يصح الاشتقاق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب، معنى حدثي في حد نفسه، معنى حدثي يلحظ في جهة الصدور وجهة الإيجاد، فلذا يصح الاشتقاق منها. هذا هو المعنى الثاني للمادة الأمر. يبقى أنه وقع نزاع، أو يمكن أن يفترض أنه يقع نزاع عن اشتراك لفظ الأمر بين الطلب والشهر، واشتراك معنى واشتراك لفظي. مصنف يقول الظاهر أن الاشتراك، مصنف غير مصنف يقول أن الظاهر أن الاشتراك اشتراك لفظي، بمعنى أن اللفظ وضع لوضعين مستقلين لكل من المعنيين، وضع للطلب ووضع للشيء بهذا المعنى الثالث، فيكون الاشتراك اشتراك لفظي. وليس الاشتراك اشتراكا معنويا بأن يكون الوضع واحد للجامع بين الطلب وبين شنو؟ وبين الشيء، ليس ذلك. ويستدل على أن الاشتراك اشتراك لفظي بدليلين، الدليل الأول هو صحة الاشتقاق من الامر باحد المعنيين وعدم صحته منه بالمعنى الاخر كما قلنا. الامر بمعنى الطلب يصح الاستغراق منه فيقال امر يامر مامور امر الى اخره، بينما الامر بمعنى الشيء لا يصح الاستغراق منه. هذا واحد. الثاني ان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر، بينما الامر بمعنى الشيء يجمع على شنو؟ على امور لا على اوامر. وصحه الاشتقاق وعدم صحته في الاول واختلاف الجمع في الثاني يكون دليل على تعدد الوضع، والا اذا كان الوضع واحد للجامع فهو اما ان يصح الاشتقاق منه او شنو؟ او لا يصح الاشتقاق منه. لا يمكن ان يكون بلحاظ بعض مصادر الجامع يصح الاشتقاق وبلحاظ البعض الاخر لا يصح الاشتقاق. اذا كان الموضوع لمعنى واحد فاما ما يجمع على امور او يجمع على ماذا؟ على اوامر. اما ان يجمع على امور بلحاظ بعض المصادر وعلى اوامر بلحاظ المصادر الاخرى هذا ليس بكرامه ليس صحيحا. فاذا اختلاف الجامع وصحة الاشتقاق بأحد المعاني وعدم صحته بالمعنى الآخر يكون قرينة ودليل واضح على تعدد الواضح، فيكون الاشتراك أو اشتراكا لو بينا. نقرأ المقدمة. قال: مادة الأمر وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الألف والميم والراء وفيها ثلاث مسائل. معنى كلمة الأمر: قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمرك لا وشغلني أمرا أو أتى فلان بأمر عجيب. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط الطلب والشيء. يعني أمر مصداق الشيء جئت للشيء ما لشيء جئت لأمر كذا، يعني جئت لهذا الشيء المعين. نقول لهذا الشيء المعين الشيء المعنى بحسب المعنى يحل معنى أخذ بحسب تلك الجملة ما يحل معنى جئت لأمريكا بعد جئت للشيء الفلان. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإفرادهما به. ومجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا بمظهر لا تسمى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا بل بشرط مخصوص يأتي بحروف المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأمر. إن طلب المساوي يسمى طلبا طلب لكنه ليس أمرا. واضح في النسبة بين الأمر والطلب نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق كل أمر طلب ولا عاد. والمراد من الشيء في لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الأطلاق، فيكون تفسيره به أيضا من باب تفسير الأعم تفسير الشيء بالأعم. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري أي ما يدل عليه اسم المصدر، ولذا لا يشتق منه فلا يقال أمر يأمر مأمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنا حدثيون لاشتق منهم. وش الفرق بين بين الطلب والطيب؟ مليم من الشيء مو مع المخلص من الطلب بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منهم معنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يشتق من فقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء لأنه موضوع للجامع بينهما، هذا المنفي هو الاشتراك المعنوي، أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الواضح. ثانيا أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضح.